واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة الرابعة.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
تقدم الحديث في العنوان الأول من عناوين موضوعات هذا البرنامج، إنها مرحلة الإرهاصات. وانتقل الكلام بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، إنها مرحلة العلامات الحتمية. الكلام كان إجماليا بخصوص هاتين المرحلتين. في الحلقة الماضية حدثتكم عن أهمية معرفة العلامات الحتمية، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني أشير إلى ملاحظتين قبل أن أتناول العنوان الجديد في هذه الحلقة. الملاحظة الأولى، أردت أن أذكركم بالتوقيع الأخير الذي وصل إلى السفير الرابع، آخر توقيع في زمان الغيبة الأولى. وصل التوقيع إلى علي بن محمد السمري من الناحية المقدسة، وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى. في صفحة 51 بعد 200 إنه الحديث 44، نص التوقيع الأخير: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. توفي السمري رضوان الله تعالى عليه بحسب ما هو معروف في النصف من شهر شعبان سنة 329 للهجرة. فهذا الكتاب وصل إليه قبل 6 أيام من وفاته. يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة. هي هذه الغيبة الثانية، الغيبة الطويلة، والتي تعرفها الشيعة بالغيبة الكبرى. فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد، وقد طال الأمد يا بقية الله، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. طال الأمد يا بقية الله وقست القلوب، قست قلوبنا وامتلأت الأرض جورا، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، المشاهدة التواصل المستمر مع إمام زماننا، وليس الحديث عن اللقاءات العابرة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التركيز واضح في التوقيع الشريف على هاتين العلامتين، على علامة السفياني وعلى علامة الصيحة، ومر الكلام بهذا الخصوص. الملاحظة الثانية والتي تتعلق بأمر حاضر في أيامنا هذه، كلام يدور في الأجواء من أن خسوفا للقمر وكسوفا للشمس سيتحققان في شهر رمضان الذي نحن فيه، وهناك من يقول من أن الخسوف والكسوف اللذين سيقعان في هذا الشهر علامة من علامات الظهور. هذا الكلام ليس دقيقا، وحدثتكم في الحلقة الماضية من أن معرفة علامات الظهور أمر ضروري مهم، ولكن يجب علينا أن نضع هذه المعرفة في موقعها، في موضعها في سلسلة الأولويات. مر الكلام في هذا الموضوع ولا أريد الإعادة، لكنني سأحدثكم عن الخسوف والكسوف فيما يرتبط بعلامات الظهور. بالنسبة للخسوف الذي سيقع في هذا الشهر، سيكون في منتصف شهر رمضان، وهكذا هو الخسوف تحديدا، سيكون خسوف القمر في اليوم 14 من شهر رمضان، والذي سيكون موافقا لليوم 25 من شهر آذار، وهذا الخسوف سيكون نهاريا، ولذا فإنه لن يراه أحد، تشخصه أجهزة الرصد المتخصصون في علم النجوم، في علم الفلك، في هندسة الفضاء، هم الذين سيراقبونه عبر الأجهزة، لا يراه أحد. أما كسوف الشمس فإن الكسوف سيكون في آخر شهر رمضان تحديدا في اليوم 28 من شهر رمضان، والذي سيكون موافقا لليوم 8 من شهر إبريل، من شهر نيسان، من الشهر الرابع. هذا الخسوف جاء في موعده الاعتيادي، لأن الخسوف يقع عادة في منتصف الشهر القمري، أما الكسوف فإنه يقع عادة في آخر الشهر القمري. آلاف من السنين والحالة هي هذه، الخسوف يقع في منتصف الشهر القمري، والكسوف يقع في آخر الشهر القمري، الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وإنني أتذكر فيما مر من عمري، مر علينا أكثر من مرة أن شهر رمضان يقع فيه خسوف في وسطه وكسوف في آخره، وهذا ما هو بشيء غريب ولا بشيء جديد. يمر على الناس في حياتهم بشكل اعتيادي وبنحو متكرر وبكثرة إذا أردنا أن ننظر إلى القرون الماضية. فهذا الخسوف والكسوف في الشهر الذي نحن فيه ما هو بعلامة من علامات الظهور؟ الخسوف والكسوف اللذان هما من علامات الظهور لابد أن يقع في سنة هجرية قمرية زوجية، والسنة الهجرية القمرية التي نحن فيها سنة فردية، نحن في سنة 1445 للهجرة. الخسوف والكسوف اللذان هما علامة من علامات الظهور المهدوي يقعان في سنة العلامات، وسنة العلامات سنة هجرية قمرية زوجية، ما هي بفردية بحسب الحساب الذي عليه الناس. هذا أولا. وثانيا وهو الأهم، فإن الخسوف لا يأتي في موعده وكذلك الكسوف، وهذا هو معنى كونهما علامة واضحة مهمة. فإن الخسوف سيأتي في آخر شهر رمضان، وإن الكسوف أعني كسوف الشمس سيكون في وسط شهر رمضان، وهذا أمر غريب. ولذا فإن الأحاديث تقول وعندها يسقط حساب المنجمين. إن أمرا يحدث بهذه الطريقة لابد أن يحدث ضجة في العالم، لابد أن يحدث ضجة في المؤسسات العلمية ومراكز الرصد والمؤسسات الفلكية والفضائية. من هنا فإن الأمر يكون علامة واضحة بينة، فإن الخسوف لن يكون في وسط الشهر، سيكون في آخر الشهر، وإن الكسوف لن يكون في آخر الشهر، سيكون في وسط الشهر، وهذا ما لم يحدث طيلة القرون الماضية. لا تعرف البشرية شيئا كهذا، إنه أمر غريب. ويضاف إلى ذلك شيء آخر، الخسوف الذي سوف لا يكون في موعده وكذلك الكسوف، وهما علامة واضحة من علامات الظهور المهدوي، لا بد أن يكون ذلك مرئيا ومشهودا في جميع العالم، أو على الأقل في كل منطقة الظهور. والمراد من منطقة الظهور الدول التي تظهر فيها العلامات وتنشأ فيها نواة الدولة المهدوية الأولى، وتكون الحركة الشيعية المهدوية واضحة فيها. منطقة الظهور هي إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا ومصر والسعودية واليمن، بشماله وجنوبه، إضافة إلى دول الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور. بالنسبة للخسوف والكسوف اللذين سيحدثان في هذا الشهر لن يكونا مرئيين في منطقة الظهور مطلقا، وهذا بحسب المراصد الفلكية والمتخصصين في هذا المجال. فما يقال من كلام بهذا الخصوص ما هو إلا هراء، وما هو إلا جهل، وما هو إلا عدم معرفة وعدم فقه بأحاديث الغيبة والظهور وبشؤون علامات الظهور المهدوي. وهذا مصداق لما كنت أحدثكم عنه في الحلقة الماضية. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضئ له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاف، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
بهذا تم الكلام في ما يرتبط بمرحلة الإرهاصات، وما يرتبط كذلك بمرحلة العلائم الحتمية. قطعا مثلما قلت لكم بنحو إجمالي وموجز وبتركيز على المطالب والمعطيات الأهم فيما يرتبط بهذين الموضوعين، أنتقل الآن إلى الموضوع الثالث، إلى العنوان الثالث من عناوين موضوعات هذا البرنامج، مرحلة مقدمات الظهور. إذن الإرهاصات تقدم الكلام فيها، العلائم الحتمية والتي تأتي بعد مرحلة الإرهاصات تقدم الكلام فيها، المرحلة الثالثة مرحلة مقدمات الظهور. المعطيات كثيرة جدا والمعلومات وفيرة جدا في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص هذه المرحلة. وإن كانت الشيعة تجهل أكثر ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص هذه المرحلة، المعطيات كثيرة، المعلومات وفيرة، لكنني سأجمل الكلام فيها لأنني أريد أن أقف طويلا عند مرحلة الظهور. وعنوان البرنامج واضح وواضح جدا، فإن البرنامج يدور حول موضوع الظهور. سأذهب معكم في جولة بين مجموعة من أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بعنواننا مرحلة مقدمات الظهور. من غيبة النعماني للنعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة، طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة 84 بعد 200، إنه الحديث 56 بسنده، بسند النعماني عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول: إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا، مقدمات الظهور، والبداية ستكون في الملأ الأعلى، الدولة القائمية دولة ليست خاصة بعالمنا الأرضي، الدولة القائمية دولة تجمع في حكمها وسلطتها وسياستها وإدارتها ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة. وهذا ما سيتضح لنا حينما نتوغل في تفاصيل موضوع الظهور، وكل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا، فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور، البيت المعمور في السماء الرابعة، هكذا حدثتنا الروايات الشريفة. ولكن للبيت المعمور مظاهر مثلما البيت المعمور هو نفسه مظهر للعرش، والعرش في السماء السابعة، وللبيت المعمور مظهر في السماء الدنيا، بل للبيت المعمور مظهر في الأرض، إنها الكعبة. الكعبة المظهر الترابي لعالم العرش، فعالم العرش في كل سماء له ظهور يناسب تلك السماء. في السماء الرابعة هناك البيت المعمور، وهو الذي قد يسمى أيضا في أحاديثنا بالبيت الضراح، وتتكثر المظاهر حتى نصل إلى الكعبة التي هي مظهر للبيت المعمور ومظهر للعرش. إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا، فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور. ونصب لمحمد وعلي والحسن والحسين منابر من نور فيصعدون عليها، وتجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون في الملأ الأعلى، وتفتح أبواب السماء، فإذا زالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك، وهو هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك، ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين سجدا، ثم يقولون: يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك. هتك حريمه حينما هجموا على دار فاطمة، فحريم فاطمة حريم رسول الله، وحريم رسول الله هو حريم الله. هتك حريمه حينما هجموا على خيام الحسين بعد أن هتكوا حرمة الله في قتلهم لسيد الشهداء. يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون، فيفعل الله ما يشاء، وذلك يوم معلوم، يوم معلوم في الملأ الأعلى. قطعا هذه الرواية لا تنقل لنا الصورة الحقيقية الكاملة، إنما هي ومضة، ومضة خاطفة مما سيجري في الملأ الأعلى. سيأتينا الحديث عن الزمان، سيأتينا الحديث عن الزمان، وستتضح الحقيقة من أن الزمان فيما بعد الحجب الحسية ليس هناك من ماض ولا حاضر ولا مستقبل، إنها نقطة واحدة. سيأتي الحديث عن هذا حينما نتوغل في تفاصيل مرحلة الظهور المهدوي. هذه ومضة خاطفة مما سيجري في الملأ الأعلى في مرحلة مقدمات الظهور المهدوي، لقطة خاطفة. وهذا المضمون يأتينا في الحديث 79 صفحة 306 من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. الحديث مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الخبر طويل، والذي جاء مذكورا في المصدر هنا جانبا من هذا الخبر الطويل. فيجلس، من الذي يجلس؟ قائم آل محمد. الحديث هنا في الأرض، الحديث في أرض الحجاز. ما قرأته عليكم قبل قليل كان في الملأ الأعلى. هذه لقطة ومضة خاطفة أيضا مما يجري على ثرى أرضنا، على صعيد الحجاز. فيجلس تحت شجرة سمرة، شجرة سمرة هي نوع من الأشجار المعروفة في بلاد الحجاز، نبات طبيعي صحراوي، شجرة ذات أشواك لها رائحة طيبة. الإبل، النياق، الجمال هي التي تأكل هذه الأشجار، يقال لها شجرة سمرة ويقال لها شجرة طلحة. اسم طلحة هو اسم شجرة هي شجرة السمرة، فيقال شجر الطلح، ومفرد ذلك طلحة. فيجلس تحت شجرة سمرة، فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب، من كلب، من قبيلة كلب. ما المراد في صورة رجل من كلب؟ في جهة ملبسه، وإلا فإن الناس لا يختلفون في أشكالهم من أبناء هذه القبيلة. المراد أنهم يتميزون بملبسهم. فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب، فيقول: يا عبد الله، ما يجلسك ها هنا؟ جبرائيل يقول للإمام: يا عبد الله، ما يجلسك ها هنا؟ فيقول الإمام، يقول، يخاطب هذا القادم الذي كأنه من بني كلب، فيقول: يا عبد الله، إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره. فأخرج في دبره يعني في دبر صلاة العشاء، فأخرج في دبره إلى مكة، وأكره أن أخرج في هذا الحر. والأحاديث أخبرتنا من أن سنة الظهور مثلما هي غيداقة بمطرها، فإنها كثيرة المطر في منطقة الظهور، هي في الوقت نفسه حارة جدا جدا، لا تحتمل الحرارة في نهارها. يا عبد الله، إني أنتظر أن يأتيني العشاء فأخرج في دبره إلى مكة، وأكره أن أخرج في هذا الحر. قال: فيضحك هذا القادم، فإذا ضحك عرفه أنه جبرائيل. قال: فيأخذ بيده ويصافحه ويسلم عليه ويقول له: قم. من الذي يقول قم؟ جبرائيل يقول للإمام: قم. ويجيئه بفرس يقال له البراق، فيركبه، ثم يأتي إلى جبل رضوة. فهل المراد من البراق هو براق رسول الله في معراجه، أو أن البراق عنوان تقريبي لوسيلة نقلية تكون متطورة جدا ومختلفة عن وسائل النقل في الزمن الذي سيظهر فيه الإمام؟ وهذا واضح سيأتينا من أن التقنيات التي سيستخدمها الإمام ستكون متطورة جدا وتكون سابقة لكل التقنيات التي ستكون متوفرة في عصر ظهوره. ويقول له: قم. ويجيئه بفرس يقال له البراق، فيركبه، ثم يأتي إلى جبل رضوى. وجبل رضوى جبل في الحجاز يقع في الأرض المستمرة الممتدة ما بين المدينة ومكة، وهو أقرب إلى المدينة من مكة، لذا قد يعده البعض من أنه من جبال المدينة. ثم يأتي إلى جبل رضوى، وجبل رضوى وموقع آخر ذو طوى، أيضا من المواقع التي تكون في المنازل ما بين المدينة ومكة، هذه المواقع لها خصوصية وارتباط بإمام زماننا. ومن هنا فإننا نقرأ في دعاء الندبة الشريف والذي جاء مرويا عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا أيضا صلوات الله عليهم، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ ليت شعري، نخاطب إمام زماننا ونناجيه، ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ النوى البعد، الفراق. ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، فرضوى وذو طوى من العناوين التي ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وتلاحظون البناء المتماسك ما بين أدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم، هذا هو منهج العترة الطاهرة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، في منهج حوزة النجف ومنهج المراجع البتريين الطوسيين بحسب ما يسمى بعلم الرجال، والذي أصطلح عليه بأنه علم القنادر. في علم القنادر الطوسي هذا الدعاء ضعيف السند، ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ ثم يأتي إلى جبل رضوى، وماذا سيكون هناك؟ فيأتي محمد وعلي، هذا في عالم الأرض. محمد وعلي ما هما ببعيدان عنا، نبينا الأعظم هو الذي يقول كما حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة: إن ميتنا لم يموت، إن ميتنا لم يموت. فيأتي محمد وعلي فيكتبان له لإمام زماننا عهدا منشورا يقرأه على الناس حين ظهوره. هذا البيان الذي سيتلى على الناس بيان كتبه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما في أدعية الفرج، نحن نناجي محمدا وعليا صلى الله عليهما وآلهما: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا. هذا هو نصر محمد وعلي لنا، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الأمان الأمان الأمان. هكذا نقرأ في أدعية الفرج، وهذا الدعاء ضعيف أيضا بحسب علم الرجال الطوسي القذر. فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها. هذه مقدمات الظهور. قال: فيقوم رجل منه، رجل منه إما أن يكون هاشميا من أولاد رسول الله، أو أن المراد من الرجل الذي يكون من أقرب الناس إليه. قال: فيقوم رجل منه فينادي: أيها الناس، أيها الناس، هذا طلبتكم قد جاءكم، ألا تطلبون الفرج؟ ألا تتحدثون عن إمام مهدي؟ هذا هو الإمام المهدي، لأن الشيعة يتحدثون عن هذا، والسنة كذلك يتحدثون عن إمام مهدي بحسب ما هم يعتقدون. فيقوم رجل منه من أقرب الناس إليه فينادي: أيها الناس. وكأن هذا الرجل هو الذي ينطق عنه، يصرح عنه، يبين عنه: أيها الناس، هذا طلبتكم قد جاءكم، يدعوكم إلى ما دعاكم إليه رسول الله. فيقومون، يقومون لا يستمعون إليه، يقومون يبينون رفضهم لهذا الخطاب وهذا البيان. قال: فيقوم هو بنفسه، حينئذ الإمام يقوم بنفسه كي يؤكد كلام الذي تحدث به هذا الرجل القريب من الإمام. قال: فيقومون، قال: فيقوم هو بنفسه فيقول: أيها الناس، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن نبي الله. يقول: أنا فلان ابن فلان، أنا المهدي، أنا القائم، أنا الحجة ابن الحسن العسكري. أيها الناس، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن نبي الله، أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله. فيقومون إليه ليقتلوه، الناس الذين هم في المسجد حينما دعاهم جهيمان العتيبي للبيعة، ما قاموا وتجرأوا وتحركوا باتجاه أن يقتلوه، ولكن القوم هم القوم، فيقومون إليه ليقتلوه، ليقتلوا الإمام. فيقوم 300 وينيف على 300، 313، هذا الرقم الذي نعرفه. ينيف يعني يزداد، يزيد. فيقوم 300 وينيف على 300 فيمنعونه منه، يمنعونه من القتل، فيمنعونه منه. من هم هؤلاء؟ 50 من أهل الكوفة، هؤلاء هم الذين ذكروا في الروايات بأنهم الأخيار، بأنهم عصائب أهل العراق، عبر عنهم بالأخيار بأخيار العراق وعصائب أهل العراق. 50 من أهل الكوفة وسائرهم البقية وسائرهم من أفناء الناس من البلدان المختلفة، وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا، اجتمعوا على غير ميعاد، على غير ميعاد فيما بينهم، ولكنهم اجتمعوا على ميعاد مع إمام زمانهم، اجتمعوا على غير ميعاد فيما بينهم. قطعا هذه الروايات لا تنقل لنا كل التفاصيل، هناك نقص في التفاصيل بسبب الرواة، لأن الأحاديث هذه طويلة وفيها الكثير من الوقائع والأحداث، شيء طبيعي ستنسى بعض التفاصيل. وهناك أمر مهم، الأئمة صلوات الله عليهم حدثونا بالإجمال، لأن الوقائع هذه الأئمة يعلمون لم يكن مقدرا لها أن تقع في أيامهم، إنها ستقع في مستقبل بعيد بعد قرون وقرون من الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه. ستكون الحياة مختلفة، وستكون المفردات بكل تفاصيلها لا علاقة لها بمفردات زمان هذا الكلام، ولذا يأتي البيان إجماليا ويأتي الكلام تقريبيا، ومع ذلك هو أقرب شيء إلى الواقع الذي نعيشه ونحياه. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا
في الجزء الأول من تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، من تفاسيرنا التي هي مجامع للأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة صلوات الله عليها، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنه الجزء الأول في الصفحة 83 رقم الحديث 117 عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه فيما يرتبط بحديثنا عن مرحلة مقدمات الظهور. الإمام الباقر صلوات الله عليه هو الذي يحدثنا فيقول: ويجيء والله، الإمام لا يحتاج إلى القسم ونحن لا نحتاج أن نصدق إمامنا من خلال قسم يصدر عنه، القسم الذي يصدر عن الأئمة لأجل أن يؤكد لنا أهمية الموضوع. هذه إشارة من إشارات المعصومين لتأكيد المطلب الذي تتناوله كلماتهم الشريفة. الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ويجيء والله 312 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد، نساء قريبات جدا من إمام زماننا، ويجيء والله 312 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف. ما المراد من قول الإمام صلوات الله عليه قزعا كقزع الخريف؟ القزع القطع المتناثرة، والمراد هنا من قزع الخريف إنها غيوم الخريف. حينما يبدأ الخريف نحن نتحدث عن أجواء منطقة الشرق الأوسط، لا نتحدث عن الأجواء في البلاد الأوروبية مثلا، في البلاد الإسكندنافية مثلا، نحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط. حينما تبدأ أيام الخريف في أواسط الخريف، في أواسط الخريف تكون الغيوم متناثرة في السماء وتتجمع بسرعة حتى تتلبد السماء بالغيوم الخريفية. هذا هو القزع الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أنهم يأتون فرادى، أو ربما يأتي الاثنان والثلاثة معا، ولكن كل واحد كل مجموعة صغيرة يأتون من بلد من البلدان المختلفة من بلدان العالم. ويجيء والله 312 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، كغيوم الخريف المتناثرة والتي سيلتصق بعضها بالبعض الآخر، يتبع بعضهم بعضا لا يأتون في وقت واحد، وهي الآية التي قال الله إنها الآية 48 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. أينما تكونوا يا أنصار القائم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية في تفسير العترة الطاهرة صلوات الله عليها ترتبط بأنصار القائم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هذا ما جاء في الجزء الأول من تفسير العياشي. في الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني، والعياشي كان معاصرا للكليني في الفترة نفسها. الكليني توفي سنة 328 للهجرة، العياشي والكليني من زمن واحد. الرجل كان سنيا، كان مخالفا لأهل البيت، ثم تشيع وأنفق أمواله التي ورثها عن أبيه، وهي أموال كثيرة جدا، أنفقها في جمع حديث العترة ونشر حديث العترة. الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، إنها الصفحة 46 بعد 200، رقم الحديث 487 بسنده، بسند الكليني، عن أبي خالد عن أبي جعفر. إنه أبو خالد الكابولي يروي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. إنها الآية نفسها 48 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الإمام الباقر يقول: الخيرات الولاية، إنها ولاية محمد وآل محمد، وهي ولاية إمام زماننا في الزمن الذي نعيشه، ولاية الحجة بن الحسن. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال: الخيرات الولاية. المنافسة والسباق هنا والمسابقة هنا في ولاية الحجة بن الحسن. فاستبقوا الخيرات، الخيرات هي الهدف الذي نتحرك باتجاهه في هذا السباق وفي هذه المسابقة. مضمار هذا السباق حياتنا، أعمارنا، ونهاية هذا المضمار أن نتمسك بولاية إمام زماننا وأن نموت عليها، أن نموت عليها. مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية هنا في غيبة النعماني: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو مضمار السبق، حياتنا كلها، أعمارنا كلها، إذا كنا عارفين لإمام زماننا. من هنا فإنني أبدأ حديثي بالبرنامج الذهبي الزبدة الذهبية في البرنامج الذهبي، اعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي الخيرات، فاستبقوا الخيرات. هذا السباق باتجاه الخيرات هو الذي سيقودنا إلى مكة لنصرة قائم آل محمد، إن كنا ندرك ذلك الزمان. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، لا تحول التضاريس الجغرافية فيما بينكم وبين أئمتكم. من هنا نخاطبهم جميعا، نخاطب رسول الله، نخاطب أمير المؤمنين، نخاطب الصديقة الكبرى التي لا نعرف مكان قبرها، نخاطبهم جميعا، نخاطب إمام زماننا، ونحن في أقصى الأرض، في شرق الأرض أو في غربها، حينما نزورهم أشهد أنك تسمع كلامي يا بقية الله، يا سيد الشهداء، يا باب الحوائج، يا أنيس النفوس، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. التضاريس الأرضية والجغرافيا البعيدة لا تحول فيما بيننا وبينهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ومن؟ ورسوله والمؤمنون هم. وهل هناك من أحد يكون غيرهم؟ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الباقر يقول الخيرات الولاية، وقوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أصحاب القائم 310 رجلا. قال وهم والله الأمة المعدودة عند أهل البيت، الأمة المشخصة عند إمام زماننا. وهم والله الأمة المعدودة. قال إمامنا الباقر يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف، يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف. صور بلاغية رائعة جدا، تعابير أدبية رائقة جدا. نحن نقرأ كلامهم وأحاديثهم التي يضعفها هؤلاء الخائبون الفاشلون الذين تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان. إنهم نواب الشيطان، نواب الشيطان، دمروا ديننا ودمروا ثقافتنا، وما أبقوا لثقافة العترة الطاهرة من باقية. إنها الحوزة الطوسية البترية اللعينة. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزمان. الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
الحديث عن عبد العظيم الحسني السيد الجليل العظيم القدر، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة. المصدر الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في الصفحة 65، إنه الحديث الثاني بسند الصدوق صاحب الكتاب عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني. قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى صلوات الله عليهم، إنه إمامنا الجواد الطاهر المطهر، عبد العظيم الحسني يقول لإمامنا الجواد: إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فقال إمامنا الجواد: يا أبا القاسم، إنها كنية عبد العظيم الحسني، يا أبا القاسم، ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل يتحدث عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. يا أبا القاسم، ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه وتحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، فاسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب. الحديث هنا عن أن الإمام المهدي هو الذي سيفعل ولايته التكوينية، لا كما عاش الأئمة من آبائه الأطهرين ولم يفعلوا ولايتهم التكوينية، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، وإنما يكون هذا بسبب تفعيله لولايته التكوينية، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، ليسوا من أهل الحجاز، لأن الحدث سيقع في أرض الحجاز، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل. ذلك يوم الخروج، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. الرواية في جانب منها تتحدث عن مقدمات الظهور، فلا بد من وجود العدة، ولا بد من وجود العقد. العدة هم الأمة المعدودة 313، أما العقد والذي يطلق عليه أيضا في بعض الروايات الحلقة. لماذا أطلق هذا العنوان على هؤلاء 10,000؟ لماذا؟ لأنهم يدورون حوله كالحلقة، يشكلون حلقة حول الإمام. فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، وهؤلاء هم الحلقة الذين يشكلون سورا حصينا حول إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه؟ لازلت أقرأ من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، من الطبعة نفسها في الصفحة 470، إنه الحديث 24 بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لقد نزلت هذه الآية، إنها الآية نفسها، 48 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، لكن كل إمام يتحدث عن جهة من جهاتها. لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام. ما المراد من المفتقدين؟ أهلهم يفتقدونهم. كان الرجل في البيت ليلة البارحة، استيقظ أهله فما وجدوه ولا يعرفون له خبرا، ولم يخبرهم بشيء. هؤلاء هم المفتقدون، إنهم أصحاب القائم صلوات الله عليه. لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام. قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قرأت عليكم من كتاب العهد الجديد في الحلقة الماضية كيف أن رجلين في الحقل في مكان واحد يقبض أحدهما ويبقى الآخر، وكيف أن امرأتين تطحنان بالرحى في مكان واحد تقبض إحداهما وتبقى الأخرى في مكانها. تفتقد المرأة ويفتقد الرجل، هؤلاء هم المفتقدون. لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام، قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة. إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب نهارا. هل المراد من السحاب هذا السحاب؟ هذا الكلام مستبعد جدا. إنها الوسائل النقلية في الجو. وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه، وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه، قطعا إنه يحمل جواز سفره الذي يشتمل على صورته وعلى سائر المعلومات المتعلقة به. يعرف باسمه في وسائل النقل هذه. وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. وحليته مظهره لباسه. قال: فقلت المفضل يقول للإمام الصادق، قال: فقلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذين يسيرون في السحاب نهارا. قد يراد من السحاب وسيلة نقلية خاصة بهم، لكنني أتحدث هنا في مرحلة مقدمات الظهور، لا زال الأمر خفيا ليس واضحا. لو كان الحديث في مرحلة الظهور، نعم، فهناك الوسائل الغريبة والعجيبة والتقنيات المتطورة جدا التي سيستعملونها، لكننا نتحدث هنا في مرحلة مقدمات الظهور. إلى الآن لم يكن قد بدأ الظهور، هذه مقدمات. وفي مرحلة مقدمات الظهور فإن الأمور ستجري بالأسباب العادية، بالأسباب الطبيعية. وماذا نقرأ أيضا في كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 200. عن طارق بن شهاب مع سند ذكره المفيد، وهو من أسانيد المخالفين. عن طارق بن شهاب قال: سمعت حذيفة، إنه حذيفة ابن اليمان من خواص رسول الله ومن خواص أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. عن طارق بن شهاب قال: سمعت حذيفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله، فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق. العصائب جمع لعصابة، والعصابة مجموعة رجال قد تبدأ من العشرة وتنتهي بالأربعين، ولذا فإن عصائب العراقيين ما هم بمجموعة واحدة، مجموعات مختلفة قد لا يعرف بعضهم بعضا، يصل مجموعهم إلى 50، هم 50 من أهل الكوفة الذين مر ذكرهم قبل قليل. في الأمة المعدودة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، هؤلاء كلهم نجباء مصر، أبدال الشام، عصائب العراق، هكذا يأتي وصفهم: رهبان بالليل، ليوث بالنهار، كأن قلوبهم زبر الحديد، إنها قطع الحديد التي تكون متينة وتكون صلدة وقوية، كأن قلوبهم زبر الحديد، فيبايعونه، يبايعون القائم بين الركن والمقام، إلى آخر ما جاء مذكورا في كتاب الاختصاص للمفيد. ومن كتاب الاختصاص أذهب إلى الجزء 52 من بحار الأنوار، من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. في الصفحة 700 بعد 300، إنه الحديث 81 عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، وقد جاء منقولا من الحديث ما سأقرأه عليكم. يقول القائم لأصحابه بعد أن يجتمعوا معه في الحجاز، يتداول الأمر معهم، يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، أهل مكة يعادون العترة الطاهرة منذ زمان البعثة المحمدية وإلى يومنا هذا، إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية في مكة، إنني أتحدث عن الحكومة القائمة في مكة، إنني أتحدث عن رجال الحكومة وأتباعها، وعن رجال المؤسسة الدينية وأتباعها، وعن كثير من الناس. يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم. هذه أحد العلامات الحتمية التي نعرفها بمقتل النفس الزكية، وقد حدثتكم عن هذا في حلقة يوم أمس، بأنها من العلامات الحتمية، لكنها في الحقيقة جزء من مقدمات الظهور. يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، لأن الإمام يتداول أمر ظهوره مع خواص أصحابه الذين جاءوه إلى الحجاز. يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. لابد من إقامة الحجة عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: أمضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، أنا رسول قائم آل محمد إليكم، أنا رسول الحجة بن الحسن إليكم. فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. إنه نداء الحسين: هل من ناصر ينصرني؟ نداء الحسين هو يا أهل مكة. وهذا الخطاب لأهل مكة ولي وإليكم أيضا، هذا خطاب إمام زماننا في الغيبة وفي الظهور على حد سواء، لأن الإمام هنا يتحدث وهو في زمان الغيبة، لم يكن قد بدأ الظهور، هذه مقدمات الظهور. فهذا الخطاب موجه لي وإليكم الآن وفي كل ثانية من ثواني حياتنا. لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. إنها استجابة لهذا النداء: يا أهل مكة، أنا رسول قائم آل محمد إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى رسول الإمام إلى أهل مكة، فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام. ذبحوه، الإمام ما قال قتلوه، ذبحوه ذبحا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. فإذا بلغ ذلك الإمام ما فعلوا برسوله، قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا فلا يدعونه؟ أصحاب الإمام، الإمام يفعل هذا مع أصحابه كي يبصر أصحابه بكل الذي سيأتي. فلا يدعونه حتى يخرج. فيهبط من عقبة طوى، طوى ذو طوى، موضع ما بين مكة والمدينة من المواضع التي لها صلة بإمام زماننا. أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من دعاء الندبة الشريف. فلا يدعونه حتى يخرج فيهبط من عقبة طوى في 313 رجلا عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام فيصلي فيه عند مقام إبراهيم 4 ركعات ويسند ظهره إلى الحجر الأسود ثم يحمد الله ويثني عليه ويذكر النبي صلى الله عليه وآله ويصلي عليه ويتكلم بكلام لم يتكلم به أحد من الناس. فيكون أول من يضرب على يده ويبايعه جبرائيل وميكائيل ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين فيدفعان إليه كتابا جديدا. هذا هو الكتاب الجديد الذي يأتي به إمام زماننا من محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فيكون أول من يضرب على يده ويبايعه جبرائيل وميكائيل ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين فيدفعان إليه إلى إمام زماننا كتابا جديدا هو على العرب شديد بخاتم رطب. هذه كناية عن أن الكتاب جديد في كل شؤونه في كل تفاصيله وفي كل ما سيبينه إمام زماننا بخاتم رطب يعني أن الكتاب كتب في هذه الساعة لا زال الختم على الكتاب رطبا. فيقولون له اعمل بما فيه ويبايعه 300 وقليل من أهل مكة قليل من أهل مكة كما بينت لكم قبل قليل من أن أهل مكة إن كانوا في مؤسسة الحكم أو كانوا في المؤسسة الدينية أو كانوا في الأسواق ورجال التجارة والأموال إنهم لا يريدون العترة الطاهرة. ويبايعه 300 وقليل من أهل مكة ثم يخرج من مكة حتى يكون في مثل الحلقة. قلت وما الحلقة؟ قال 10,000 رجل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجلية. جاء هنا هذا التعبير، هل هو اسم آخر لهذه الراية أم أن تصحيفا حدث في الرواية؟ لأن راية الإمام هي راية أمير المؤمنين، وراية أمير المؤمنين هي راية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي الراية المغلبة. فإما أن الرواية حدث فيها تصحيف فصحفت المغلبة بالجلية، وإما أن الجلية عنوان آخر صفة أخرى من صفات هذه الراية. ثم يهز الراية الجلية وهي الراية المغلبة وينشرها وهي راية رسول الله ثم جاءت كلمة السحابة، الرواية تعرضت إلى تصحيف، فالراية لا تسمى بهذا الاسم، وإنما سيكون إمامنا مرتديا عمامة رسول الله التي تسمى بالسحاب، وهذا المعنى والمضمون ورد في روايات أخرى، وهذا يشعرنا ويدل أيضا على أن الرواية في آخرها تعرضت إلى تصحيف. ثم يهز الراية المغلبة وينشرها وهي راية رسول الله، وسقط من الرواية من أنه سيأتي معتما بعمامة رسول الله السحاب، لأن الرواية هكذا جاءت وينشرها وهي راية رسول الله السحابة، الإمام سيأتي معتما بعمامة رسول الله السحاب. ويأتي مرتديا كذلك درع رسول الله السابغة، ويتقلد بسيف رسول الله ذي الفقار. وبهذا ينتهي الحديث. الجزء الأهم والأكبر والأكثر في الرواية يرتبط بمقدمات الظهور المهدوي، ومن بحار الأنوار أذهب إلى غيبة النعماني. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 319، إنه الباب 19، الحديث الأول، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق يقول: لما التقى أمير المؤمنين صلوات وتحيات تترى على تراب يدوسه أمير المؤمنين بأقدامه الشريفة، لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة، إنها واقعة الجمل، واقعة عائشة وطلحة والزبير، الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق أمير المؤمنين. لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر الراية، راية رسول الله، هذه الراية المغلبة، نشر الراية، راية رسول الله، فزلزلت أقدامهم، لقد أحسوا بالأرض ترتج تحت أقدامهم، فزلزلت أقدامهم، فما اصفرت الشمس عند العصر بعد الزوال، اصفرار الشمس إنه وقت العصر ما بعد الزوال، فما اصفرت الشمس حتى قالوا: أمنا 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 يا ابن أبي طالب. وفي بعض النسخ: آمنا يا ابن أبي طالب، لأنهم كانوا كافرين يحرفون أنفسهم. بحسب ما هو محرك ومشكل في النسخة التي بين يدي، في نسخة أخرى: حتى قالوا: أمت تنا يا ابن أبي طالب. لكن النسخة الدقيقة: آمنا يا ابن أبي طالب، ولذا رفع السيف عنهم، أظهروا الإيمان كذبا، ولكن رحمة الإمام واسعة وواسعة وواسعة. لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر الراية راية رسول الله فزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حتى قالوا أمنا أمنا أمنا، إننا نطلب الأمن منك، آمنا يا ابن أبي طالب، حتى قالوا أمنا يا ابن أبي طالب. فعند ذلك قال لا تقتلوا الأسرى، ليس لأنهم قالوا أمنا، لأنهم قالوا آمنا ولو كانوا يكذبون. آمنا يا ابن أبي طالب، فعند ذلك قال لا تقتلوا الأسرى ولا تجهزوا على الجرحى ولا تتبعوا موليا فارا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه من أهل البصرة فهو آمن. ولما كان يوم صفين سألوه أصحاب الإمام، سألوه نشر الراية فأبى عليهم، فتحملوا عليه، تحملوا عليه وسطوا الحسن والحسين وعمار بن ياسر، فتحملوا عليه بالحسن والحسين وعمار بن ياسر. فقال أمير المؤمنين للحسن صلوات الله عليه يا بني إن للقوم مدة يبلغونها، وإن هذه راية لا ينشرها بعدي إلا القائم صلوات الله عليه. هذه هي الراية المغلبة. أمير المؤمنين ما رفع الراية في صفين لأن الإمام كان يعلم من أن صفين لابد أن تنتهي بهذه الصورة، بهذه الصورة التي آلت إليها الأمور، ولذا فإنه ما رفع الراية المغلبة، لو رفعها لانتصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك المعركة، لكن الأمور تجري بتقدير وتخطيط نحن نجهل الحكمة فيها. الأحاديث والروايات أخبرتنا بأن أمير المؤمنين في الطريق إلى صفين أخبر أصحابه بأنهم لن ينتصروا في المعركة، سيبقى معاوية في الشام. الأحاديث كما بينت لكم قبل قليل كثيرة جدا فيما يرتبط بمرحلة مقدمات الظهور، لكنني عرضت بين أيديكم نماذج مختلفة من كتبنا القديمة الأصلية تخبرنا عن ومضات خاطفة مما يجري في الملأ الأعلى، وعن ومضات خاطفة مما يجري على أرضنا ولكن في الكواليس بعيدا عن أعين الناس وبعيدا عن أعيننا. وحدثتنا الروايات عن جانب من المجريات والوقائع التي ستتحقق في الأيام القريبة من يوم الظهور الشريف. الأمور متداخلة. حينما قسمت المراحل هذا التقسيم إنني لا أقصد أن المراحل تنفصل انفصالا كاملا، فمرحلة الإرهاصات هي دخيلة في مرحلة العلائم الحتمية، ولذا فإن الأحاديث الشريفة تحدثنا في الوقت نفسه عن الإرهاصات، وتحدثنا كذلك عن العلائم الحتمية في السياق نفسه، والأمر هو هو. فإن مرحلة العلائم الحتمية دخيلة في مرحلة مقدمات الظهور. من أهم مقدمات الظهور ما يقوم به الإمام من إرسال رسول إلى أهل مكة، هذه علامة حتمية واضحة في الروايات والأحاديث. أتحدث عن مقتل النفس الزكية والذي سيقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحجة من سنة العلامات. أيام قلائل وسيكون الظهور الشريف في 10 من المحرم في السنة الهجرية القمرية الفردية التي تأتي مباشرة بعد السنة الهجرية القمرية الزوجية التي هي سنة العلامات. هناك تداخل فيما بين هذه المراحل، ولكننا نستطيع أن نفكك فيما بين أجزائها. إذن هناك مرحلة الإرهاصات وتم الكلام فيها، وهناك مرحلة العلائم الحتمية وتم الكلام فيها، وكان الحديث في هذه الحلقة عن مرحلة مقدمات الظهور. بقي شيء من الكلام يرتبط بمرحلة مقدمات الظهور، أتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وقت الحلقة انقضى، نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل إن